بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء تحول الإسناد. حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري. الحفري نسبة إلى حفر وهو موضع بالكوفة، واسمه أبي داود عمر بن سعيد بن عبيد. عن سفيان هو بن عيينة عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها وهي مكة. وقال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت حيث شئت حيث شئت فأبى. حيث شئت أي يا رسول الله، فأبى فأبى. قلت فالنصف أي أتصدق بالنصف، فأبى. قلت فالثلث، قال فسكت بعد الثلث. قال فكان بعد قال فكان بعد الثلث جائزا. قال أي سعد فكان بعد الثلث جائزا، أي فكان الإيصاء بالثلث جائزا بعد قصة تلك، الله أعلم. قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة وهو بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي فقلت أوصي بمالي كله، قال لا. قلت فالنصف، قال لا. فقلت أبي الثلث، فقال نعم والثلث كثير. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد وهم عامر ومصعب ومحمد، وكان لسعد رضي الله عنه أكثر من 10 بنين وثنتا 10 بنتا ذكره الحافظ في الفتح. وقوله ولم يكن وليس إلا ابنة لي، هذا في أول الأمر، ثم رزق 11 بنتا و10 بنين. قال كلهم يحدثه عن أبيه، هؤلاء الثلاثة يحدثون عن أبيهم هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى أي سعد. قال ما يبكيك؟ فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، أي أن يموت مكة، كما مات سعد بن خولة. فقال أي مات بمكة وقد هاجر فرث له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا 3 مرات فيه الدعاء للميت، الدعاء للمريض الشفاء، فإذا عدت مريضا قال اللهم اشفه 3 أو أكثر إضافة إلى رقيته إرقه، وأيضا ذكره بقولك لا بأس طهور إن شاء الله، وأيضا بما جاء في حديث ابن عباس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك 7، وأيضا تصبره على مرضه بذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة ونحو ذلك من التصبير، يخف عليه ذلك ويحمله ذلك على الصبر والاحتساب والاسترجاع، فتكون زيارتك مثمرة نافعة لك وللمزور. وفي حديث ثوبان من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. قال وما خره الجنة؟ قال جناها، أي أن عيادة المريض من أسباب دخول الجنة الصبر والاحتساب. قال اللهم اشفي سعدا 3 مرار. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا. وهذا من أدلة الادخار، ولا بأس أن يكون للشخص مال كثير بشرط أن يؤدي حق الله فيه ويكون عونا له على الطاعة. قال وإنما يرثني ابنتي. قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة. إن صدقتك من مالك صدقة، أي صدقة لك تؤجر عليها. وإن نفقتك على عيالك صدقة. نفقتك على عيالك، على أهلك، على أولادك صدقة من تعول. وإن نفقتك على عيالك صدقة. وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة. وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدع أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده، أي مد يده، أي يمدون أيديهم إلى الغير يسألون. فالإنسان يحتسب ما ينفقه على أهله وعلى من شاء الله، فهي صدقة عليك، فقم بما أوجب الله عليك وتؤجر على ذلك. فنفقتك على أهلك واجب مع ذلك تؤجر، هي صدقة عليك، صدقة لك. وقال رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع العتكي وسليمان بن داود الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بن أبي وقاص بمكة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي، في عيادة المريض. وقال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام. هشام هو ابن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك بن وقاص، هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص كنية مالك، كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه. فقال مرض سعد بمكة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري. وقال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يزيد حاء تحول الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي حديث وكيع كبير أو كثير. هذا اشتمل على أثر وحديث. أثر لابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، ثم ذكر الحديث المرفوع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير. قال النووي وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصيا بالثلث تبرعا، كانوا أغنياء، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث مراعاة له. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، إجازة ذلك الوارث، أي من أوصى بأكثر من الثلث، فلا تجاز هذه الوصية الزائدة على الثلث إلا بإجازة الورثة، إن أجازوها وأقروها تنفذ، لأنهم يعطون ما زاد عن الثلث من خالص أمواله فلا بأس، وإن لم يجيزوها فتعاد إلى تركة الموصي تكل الورثة. لهذا الحديث الثلث الثلث كثير. قال وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، وأجمعوا على نفوذها أي الوصية بإجازتها أي بإجازة الوارث في جميع المال إن أوصى بماله كله، فإن أجازوها أن يكون ماله كله لمن أوصى لا بأس، وإن لم يجيزوا فلا ينفذ إلا الثلث. قال وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث لظاهر الحديث الثلث الثلث كثير. وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، ينظر في صحتهما في صحة الأثرين إليهما. هذه الوصية التي تنفذ بعد الموت بعد موت الموصي، أما الصدقة في حياة الشخص فله أن يتصدق بما شاء إن كان يعلم من نفسه الصبر ولو بماله كله كما فعل أبو بكر، تصدق بماله كله في سبيل الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعمر بشطر ماله أنفقه في سبيل الله. فمن علم من نفسه الصبر وعدم التضجر فله أن يتصدق ماله كله، وإن علم أنه سيتضجر وأنه لا يصبر أو يقل صبره فيبقي ما يغنيه من ماله ويكفيه. قال وأما قوله أفتصدق بثلثي مالي في بعض طرق الحديث، يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية وهو كذلك في الرواية الأخرى، ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة أي في الحال، وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء، لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث. هذا إذا كانت الوصية في مرض الموت، يعني إذا كانت الصدقة في مرض الموت بعضهم حملها على الوصية أنه لا يجاز منها إلا ما كان في حيز الثلث. وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح. ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرقى أربعة، أي أعتق الثلث من الستة اثنين وأرقى أربعة، وجاء في الحديث أنه كان عليه دين أو حقوق أو نحو ذلك. وقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على ذلك يتكففون الناس، فيها أن الإنسان يبقي لأولاده ورثته ما يغنيهم عن السؤال كان له ورثة. وكما تقدم في الحديث في قوله قلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي، قال إنك إن لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة رفعة، فيه فضل الإخلاص، وأن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله رفعه الله وازداد درجة، أن الإنسان يرفع بالإخلاص الصدق درجات. وهكذا صدقة الإنسان على أهله يؤجر عليها. والحمد لله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.